أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الروايات الواردة في استماع الحيض مع الحمل وعدمه، فنقلنا عدة روايات صحيحة وتامة الدلالة على أن الحيض يجتمع مع الحمل، وإن ذهب جماعة كالمفيد وابن إدريس والمحقق في الشرائع إلى عدم اجتماع الحيض مع الحمل، واستندوا في ذلك إلى عدة روايات وعدة وجوه ضعيفة. أما الروايات فعمدتها رواية السكوني: ما قال الله ليجعل حيضا مع حبل. وهذه الرواية وإن كانت تامة سندا عندنا لعدم قدح وجود النوفلي ولا السكوني في سند هذه الرواية، أما النوفلي فلأنه وإن لم يرد في حقه توثيق خاص، لكن أكثر الأجلاء الرواية عن، فهذا إبراهيم بن هاشم الذي نشر الحديث بقم، أول من نشر الحديث بقم، وكان من الأجلاء، أكثر الرواية عن النوفلي، فيكشف عن حسن ظاهره عنده. وأما السكوني فإن لم يرد في حقه توثيق، ولكن الظاهر من كلام الشيخ الطوسي في العدة من أن الأصحاب عملوا بروايات السكوني أن السكوني كان ثقة بنظرهم، وإن لم يوثق الشيخ الطوسي صريحا، وإنما قال بالنسبة إلى الإماميين المنحرفين كالواقفية والفطحية إنما يعمل بخبر هؤلاء إذا كانوا متحرجين عن الكذب، وأما بالنسبة إلى العامة فلم يقل ذلك، وإنما قال إن لم يكن في أحاديثنا شيء في مورد فنعمل بما رواه العامة، لقوله عليه السلام إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام. فيقول الشيخ الطوسي ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه السكوني ونوح وأمثال وأيوب بن نوح وأمثالهم، فقد يقال بأن من المحتمل لزوم العمل بما رواه العامة فيما إذا لم يكن نص من الشيعة في المسألة تعبدا لا من باب وثاقتهم لأجل هذه الرواية، ولكنه غريب جدا. فهل يحتمل أن يستند إلى حديث عامي لا يتحرز عن الكذب، ولكن لا يستند إلى حديث إمامي مجهول الحال أو غير متحرز عن الكذب، فصار العامي أحسن حالا من الشيعي؟ هذا أمر غريب جدا، وظاهر عمل الطائفة بروايات السكوني أنه كان ثقة بنظرهم متحرزا عن الكذب. وقد يؤيد ذلك ما ورد في الكتب الرجالية للعامة من أن السكوني كان من الثقات، وإن كنا لا نعتمد على
توثيق العامة أو تضعيفهم لشخص. فنحن نرى اعتبار سند الرواية، لكن ذكرنا أمس أن الرواية مخالفة للمشهور بين الأصحاب، مخالفة للسنة القطعية من الروايات، مضافا إلى أنه عند التعارض لا بد من حملها على التقية لكونها موافقة للعامة. أما بقية الروايات كرواية مقرن إن الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيض فجعلها رزقه في بطن أمه، فذكرنا أنه لا يستفاد منها أن الحامل لا تحيض، بل قد يزيد الرزق مما يحتاج إليه الجنين فينزل من رحم الحامل، كما نص عليه صحيحة سليمان بن خالد. وأما صحيحة حميد بن المثنى أبي المغراء حيث قال: الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين، فقال: تلك الحراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة، فهي محمولة على ما لو لم يستمر الدم إلى 3 أيام، لأن أبي المغراء نفسه روى رواية أخرى عن الصادق عليه السلام وورد فيها: تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين. فصل في الرواية الثانية لنفس حميد بن المثنى أبي المغراء بين الدم القليل والكثير، فلم تنفي رؤية الحامل للحيض بشكل مطلق. فما استند إليه المخالفون لاجتماع الحيض مع الحمل من الروايات غير تام. أما بعض الوجوه، ذاك لإسحاق بن عمار، ذاك لإسحاق بن عمار بالنسبة إلى الدم العبيط التي تراه المرأة الحامل يوما أو يومين، فهي رواية إسحاق بن عمار وسنتكلم عنها في بحث التفاصيل. أما الكلام الآن في قول من أنكر اجتماع الحيض مع الحمل مطلقا، وقد ذكر وجوه ضعيفة لتأييد كلامهم، منها ما ذكره صاحب السرائر من أنه ورد في الروايات المستفيضة استبراء الأمة بحيضة، الأمة حينما يطأها شخص آخر فتستبرأ بحيضة، كما لو حلل المالك أمته من ضيفه، جاءه ضيفا فبات عنده فأكرمه صاحب البيت فحلل له جاريته، هذا لا بأس به كما ورد في الروايات، لكن بشرط أن يكون الفاصل بين وطء الضيف لهذه الجارية مع وطء صاحبها لها يكون الفاصل بينهما حيضة واحدة. بقية الاستمتاعات لا مانع منها، أما خصوص الجماع لا بد أن يكون فاصل بينهما بحيضة واحدة. وهكذا ورد في المزني بها أن من يتزوجها لابد أن ينتظر حتى ترى حيضة واحدة ثم يطأها. فهذا يعني أن الحيضة الواحدة كاشفة عن عدم حمل هذه المرأة، وإلا لماذا ننتظر حتى ترى حيضة واحدة، غير أن هذا كاشف عن عدم كونها حامل. والجواب عن هذا الوجه واضح، أن كاشفية الحيضة الواحدة عن عدم الحمل كاشفية ظنية، أو فقل إن هذا حكمة لتشريع هذا المقدار من العدة، وإلا لو كان علة تشريع العدة أن نحرز عدم حمل هذه المعتدة، وقلنا بأن الحيضة الواحدة كاشفة وجدانا عن عدم حملها، فلماذا في المطلقة نحتاج إلى ثلاثة أطهار؟ فهذا يكشف لنا بوضوح أن هذا حكمة لتشريع العدة، وأمارية رؤية الحيضة أمارية غالبية. وإن شئت قلت حتى من يرى أن الحمل لا يجتمع مع الحيض، فهذا يعني أن ما تراه الحامل من دم وإن كان واجدا لصفات الحيض فليس بحيض، لا أنها لا ترى دم. من ينكر اجتماع الحيض مع الحمل يقول الدم الذي تراه الحامل بصفات الحيض يستمر إلى ثلاثة أيام هذا ليس بحيض. فإذن هذه المرأة التي رأت دم بعنوان الحيضة الواحدة في الاستبراء أو في عدة العقد المؤقت بناء على من يرى أن عدة الزوجة المؤقتة حيضة واحدة، رأت هذه المرأة دم مستمر إلى ثلاثة أيام، لو كانت حامل فهذا الدم ليس بدم حيض بناء على نظر هؤلاء. فإذن إذا رأت امرأة دما مستمرا إلى ثلاثة أيام فبناء على نظر هؤلاء لو كانت حامل لا ترى حيضا، لا أنها لا ترى دما مستمرا إلى ثلاثة أيام. فإذن لو رأت امرأة دما إلى ثلاثة أيام فلا يكون ذلك أمارة قطعية على عدم حملها، فلعلها حامل وبنظر هؤلاء هذا الدم ليس بدم حيض. فإذا لم يختلف قول المشهور مع قول هؤلاء في أن رؤية الدم أمارة غالبية وظنية عن عدم الحمل وليست أمارة قطعية على أي تقدير. الوجه الثاني الذي ذكره صاحب السرائر أيضا هو أن طلاق الحامل جائز مطلقا ولو كان في طهر المواقع، خمس يطلقن على كل حال، منها المرأة التي استبان حملها فسره الأعلام بالمرأة الحامل، وفسره السيد السيستاني بالمرأة التي استبان حملها، فالمرأة الحامل واقعا التي لم يستبن حملها طلاقها باطل، فلو طلق امرأة وهي حامل ولكن لم يستبن حملها عرفا، والفحوصات الطبية لا تكفي، استبان حملها يعني من يراها يفهم ولو بنظرة بسيطة أنها حامل، ولكن المشهور يقولون بأن طلاق الحامل مطلقا ولو لم تكن مستبينة الحمل صحيح مطلقا. فيقول صاحب السرائر طلاق الحامل صحيح على أي حال، والطلاق في الحيض غير صحيح، لا طلاق في الحيض. فالجمع بين الدليلين يقتضي أن نقول بأن الحامل لا تحيض، لأن طلاق الحامل صحيح على أي حال، وطلاق الحائض غير صحيح على أي حال، فهذا يكشف عن تباين الحامل مع الحائض. والجواب عن ذلك أن هذا شبيه بالتمسك بأصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص. نحن علمنا بأن طلاق الحامل صحيح مطلقا ولو في أثناء رؤيتها لدم مستمر إلى 3 أيام، فلو كانت الحامل تحيض فهي مستثناة واقعا من عدم صحة طلاق الحائض. فالأمر يدور بين خروج الحامل عن بطلان طلاق الحائض تخصصا كما يراه هؤلاء مثل صاحب السرائر، حيث رأوا أن الحامل ليست بحائض مطلقا، أو خروجها عن دليل أن الحائض طلاقها باطل تخصيصا. فصاحب السرائر يجري أصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص، لإثبات أن الحاملة خارجة عن الحائض تخصصا، وهذا غير صحيح. فالوجه الثاني أيضا غير صحيح. الوجه الثالث ما ذكره العلامة الحلي كدليل لهؤلاء الأعلام كالشيخ المفيد وصاحب السرائر والمحقق الحلي من عدم اجتماع الحيض مع الحمل، هو أن اليائسة حكم بأنها لا تحيض إذا بلغت المرأة 50 سنة لم ترى حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش، هكذا ذكر المشهور. وليس منشأ الحكم التعبدي بأن من بلغت 50 سنة لا تحيض إلا نكتة الغلبة، وإلا فقد توجد امرأة بلغت 50 سنة بل بلغت 60 سنة وتحيض وترى دم. حكم الشارع بأن المرأة التي بلغت 50 سنة لا تحيض ناشئ عن الغلبة، وهذه النكتة موجودة في الحامل، الغلبة تقتضي أن الحامل أيضا لا ترى الحيض. فإذا كان نكتة تشريع عدم الحيض بالنسبة إلى اليائسة غلبة عدم رؤية من بلغت 50 سنة لدم الحيض، فهذه الغلبة موجودة في الحامل فتقتضي هذه النكتة تشريع عدم حيضها. على وزان اليائس.
جواب المشهور عن ذلك واضح،
وهو أن الحكمة لا تعمم، المعمم هو العلة، وأما الحكمة فلا تعمم.
ما ذكر من نكتة الغلبة في من بلغت 50 سنة
غلبة أنها لا تحيض، فصار ذلك منشأ لتعبد الشارب عدم حيض من بلغت 50 سنة من باب الحكمة، والحكمة لا تعمم.
أنا أقول من يرى
مثل السيد الداماد والسيد الزنجاني
أن الحكمة تعمم كما أن العلة تعمم، مع ذلك يمكنه الجواب عن هذا الوجه.
توضيح ذلك: اختلف الأعلام في أن الحكمة تعمم كالعلة أو لا،
فالمشهور على أن الحكمة لا تعمم،
وليست الأحكام دائرة مدار الحكمة، ولكن ذهب جماعة كالسيد الداماد والسيد الزنجاني إلى أن الظاهر عرفا من الحكمة كونها معممة. فإذا قال المولى لعبده لا تدخل علي أحدا في الليل لأن الليل مظلم وأخاف أن يأتي عدوي ولا تعرفه فيقتلني، ولا إشكال أن هذا حكمة، لأنه لو عرف العبد شخصا وأنه صديق المولى، مع ذلك المولى أصدر قانونا حتميا وحاسما في أن لا يدخل العبد في الليل على مولاه أي أحد، حتى لو كان عبد يعرفه، لكن قد يشتبه يجعل يراوي روحه ذاك الشخص أنه من أصدقاء المولى، فيقولها أنت ما تعرفني، أنا مدمنه ابن من أخو من، فيقطع العبد بأن هذا من أصدقاء المولى وهو عدو له، فيدخل على المولى فيغتاله. ولأجل ذلك المولى لا يعتمد على تشخيص العبد، وهذا يكون حكمة، وإلا لو كان علة كان الحكم دائرا مداره. ولكن العرف يقول إذا صار النهار مظلما، السحاب الأسود غلب على الجو، فصار النهار مظلم، تلك الحكمة تأتي. فلو جاء شخص إلى باب بيت المولى فأراد العبد أن يدخله، يصيح عليه المولى يقول أما قلت لك لا تدخل علي أحدا في الليل، فإن الليل مظلم وأخاف أن يشتبه عليك عدوي من صديقي فيقتلني. السهم مظلم، ولأجل ذلك يقول السيد الزنجاني الرواية الواردة في أن الله حرم الميتة أو حرم الدم لفساد البدن هذا حكمة، حرمة الميتة لا تدور مدار فساد البدن، قطعة بسيطة من الميتة لا توجب فساد البدن، كما أن الميتة الشرعية غير المذكى أكلها ولو كل يوم لا يوجب فساد البدن، ولكنه حكمة، إلا أن الحكمة تعمم، فاستخدام شيء آخر يوجب فساد البدن كاستخدام
هيروين أو المواد الحديثة الكيميائية المنشطة شي يسمونه شي يسمونه ها مالي لا قسم. هذا يوجب فساد البدن فتقتضي الحكمة المذكورة في الرواية حرمتها. مع ذلك نحن نقول هذا الكلام لا يخلو عن وجه، مع ذلك إنما نقول بذلك في الحكمة المصرحة في الروايات لا مجرد الحكمة التي ليست منصوصة في الروايات، مجرد استحسان أنه في اليائسة الغلبة صارت نكتة، لعل الغلبة جزء النكتة ويوجد جزء آخر، المجموع صار سببا لهذا الحكم بخلاف الحامل، فمجرد الغلبة لم يعلم كونه حكمة فضلا عن كونه علة، ولأجل ذلك فالحق أن الحيض يجتمع مع الحمل كما صرح به علم الحديث، يقع الكلام في التفاصيل أهمها التفصيل الذي اختاره الشيخ في النهاية والسيد الخوئي في تعليقة العروة، واحتاط السيد السيستاني في ذلك، وهو التفصيل بينما لو رأت الحامل دما بعد مضي 20 يوما من أول عادتها فلا يكون بحيض، والظاهر عدم فرقهم بين أن ترى الدم في أول يوم بعد مضي 20 أو ما بعده إلى أن يصدق أنها رأت دما قبيل عادتها، فبعد مضي 20 يوما من أول عادتها إلى أن يصدق أنها رأت دما قبيل عادتها، فخلال هذه الفترة كل ما ترى من دم وإن كان واجدا لصفات الحيض فليس بحيض، بخلاف ما لو رأت دما في أيام عادتها أو قبيل عادتها، فهذا الدم حيض سواء كان واجدا لصفات الحيض أم لا، بشرط أن يستمر إلى 3 أيام كما سيأتي. وأما الدم الذي رأته بعد مضي عادتها وقبل مضي 20 يوما فالرواية ساكتة عنه، فيرجع إلى الأمومات، إن كان حمرة فهو حيض وإن كان صفرة فليس بحيض، فصار هناك تفصيل. الدم الذي رأته بعد مضي 20 يوما إلى قبيل عادتها فليس بحيض وإن كان بصفاته، والدم الذي رأته قبيل عادتها وفي عادتها حيض وإن لم يكن بصفات الحيض، والدم الذي رأته بعد عادتها وقبل مضي 20 يوما ففيه تفصيل حسب القواعد الأولية، إن كان أحمر فهو حيض وإن كان أصفر فليس بحيض، وهذا هو الظاهر من صحيحة نعيم حسين بن نعيم الصحاف، لكن المهم أن المشهور لم يلتزموا بهذا التفصيل، كما أن الروايات المطلقة خالية عن هذا التفصيل، ولأجل ذلك السيد السيستاني استشكل في تقييد تلك الروايات الكثيرة برواية واحدة وهي رواية لحسين بن نعيم الصحاف، تأملوا في هذه المسألة إلى ليلة الأحد إن شاء الله.